إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا قاعدة كلية عامة، من أخذ بها والتزمها نجاه الله من آفات اللسان كلها، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا، يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان، والأعمال تدخل في الإيمان، وأعمال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات وترك المحرمات، ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره، وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أباه. فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن: أحدها قول الخير والصمت عما سواه. وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان، فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. أخرجه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه. وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، بل إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا به، وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته. وعن النخعي قال: يهلك الناس في فضول المال والكلام. وأيضا فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب. قال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني علما يدخلني الجنة. فذكر الحديث وفيه قال: فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسكت عن الشر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. أخرجه أحمد وصححه الألباني وغيره. فليس الكلام مأمورا به على الإطلاق، ولا السكوت كذلك، بل لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر. وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني لشدته على النفس، ولذلك يقع فيه الناس كثيرا، فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما حد ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. وسئل ابن المبارك رحمه الله عن قول لقمان لابنه: إن كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب. فقال معناه: لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. وهذا يرجع إلى أن الكف عن المعاصي أفضل من عمل الطاعات، والتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة إما مطلقا أو في بعض العبادات كالحج والاعتكاف والصيام منهي عنه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن آفات اللسان العظيمة التي لا يكاد يخلو منها أحد الدعوى في العلم والقرآن. العلم منحة من الله عز وجل لأصحاب القلوب النقية الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وهو محنة للذين يبتغون بأعمالهم غير وجه الله ويريدون بسعيهم غير مقصده. لذلك تكثر منهم الدعاوى ويتأتى منهم الفخر. ولو فطنوا لعادوا إلى أنفسهم، فعلموا أن الأمر كله لله، وأن الله أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم هو علمهم بما جعل لهم من أدوات العلم، وبما رزقهم من منحة الفهم، وبما من عليهم بعد ذلك من تدليل للعوائق القائمة في سبيل الطلب، ومن صرف للموانع الشاغلة عن التحصيل. ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي يدركون به، والأبصار التي بها يحسون المرئيات، والأفئدة وهي العقول. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج شيئا فشيئا، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده. وإنما جعل الله تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه. فينبغي للمسلم أن يزداد قرباً من ربه كلما ازداد علماً، وهذا من أدب العالم، وحقيق به أن يكون كذلك، إذ العلم داعية إلى الخضوع لله وترك الدعوى وعدم ذوق طعم النفس. قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال القرطبي رحمه الله: ذكر تعالى أن من نعمه أن أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا لا علم لكم بشيء، ثم ابتدأ فقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي التي تعلمون بها وتدركون. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: من أدب العالم ترك الدعوى لما لا يحسنه، وترك الفخر بما يحسنه، إلا أن يضطر إلى ذلك، كما اضطر يوسف عليه السلام حين قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وذلك أنه لم يكن بحضرته من يعرف حقه فيثني عليه بما هو فيه ويعطيه بقسطه، ورأى أن ذلك المقعد لا يقعده غيره من أهل وقته إلا قصر عما يجب لله من القيام به من حقوقه، فلم يسعه إلا السعي في ظهور الحق بما أمكنه. فإذا كان ذلك فجائز للعالم حينئذ الثناء على نفسه والتنبيه على موضعه، فيكون حينئذ يحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لها. وأفضح ما يكون للمرء دعواه بما لا يقوم به، وقد عاب العلماء ذلك قديما وحديثا، وقالوا فيه نظما ونثرا. وفي تأويل قوله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال القرطبي رحمه الله: دلت الآية على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهلا. فإن قيل: فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أي أسلمت إليها ولم يكن معك إعانة، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. أخرجه البخاري ومسلم. إن قيل هذا في مقابل الآية فالجواب: أولاً، أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم، فرأى أن ذلك فرض متعين عليه، فإنه لم يكن هناك سواه. وكذا الحكم اليوم: لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ويقوم مقامه، تعين ذلك عليه، ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك ويخبر بصفاته التي يستحقها بها من العلم والكفاية وغير ذلك، كما قال يوسف عليه السلام. فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك، فالأولى ألا يطلب، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: لا تسأل الإمارة. فإن في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليلاً على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه، ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وكل إليها، ومن أباها لعلمه بآفاتها ولخوفه من التقصير في حقوقها فر منها، ثم إن ابتلي بها فيرجى له التخلص منها، وهو معنى قوله أعين عليها. الثاني أنه لم يقل إني حسيب كريم، وإن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كما أخرجه البخاري، ولا قال يوسف عليه السلام إني جميل مليح، وإنما قال إني حفيظ عليم، فسألها بالحفظ والعلم لا بالنسب والجمال. الثالث إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسه، وصار ذلك مستثنى من قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. الرابع أنه رأى ذلك فرضا متعينا لأنه لم يكن هنالك غيره، وهو الأظهر، والله تعالى أعلم. ودلت الآية أيضا على أن الإنسان يجوز له أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل. قال الماوردي وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات، ولكنه مخصوص فيما اقترن بوصلة أو تعلق بطاهر من مكسب، وممنوع فيما سواه لما فيه من تزكية ومراءاة. وقوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض أي ولني خزائن الأرض، إني حفيظ عليم أمين أحفظ ما تستحفظنيه، عالم بوجوه التصرف، وصفا لنفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما طلبة الملوك ممن يولونهم. وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله تعالى وإقامة الحق وبسط العدل والتمكن مما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد، ولعلمه أن أحدا سواه لا يقوم مقامه في ذلك، فطلب التولية ابتغاء وجه الله لا لحب الملك أو الدنيا. فيوسف عليه السلام نبي من أنبياء الله المكرمين يريد أن يمضي حكم الله ويقيم الحق ويبسط العدل، ولم يكن هناك من يقوم مقامه في ذلك، فطلب التولية لذلك لا لحظ نفسه. وقد أدب الله تعالى نبيه وكليمه منه إليه موسى عليه السلام بالأدب العالي الشريف، وعتب عليه إذ لم يرد العلم إليه، فكان من شأنه وشأن الخضر ما قصه الله تعالى في كتابه وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه. بوّب البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، وأخرج بسنده وكذا مسلم رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم أي أعلم منهم، على حد الله أكبر أي أكبر من كل شيء، فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم أي في اعتقاده هو، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه أي كان حقه أن يقول الله أعلم، فعتب الله عليه لم يرضى منه ذلك، وأصل العتب المؤاخذة. إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين أي بملتقى البحرين هو أعلم منك، قال: يا رب وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، والحوت السمكة، وكانت سمكة مالحة كما في رواية، والمكتل وعاء يشبه الزنبيل، احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته أي الحوت فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه أي بصاحبه يوشع بن نون، وحملا حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة، وضعا رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل أي خرج برفق وخفة، فاتخذ سبيله في البحر سربا أي مسلكا يسلك فيه، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا. ولم يجد موسى مسا من النصب أي أثرا من التعب، حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أي مغطى به، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى. فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام، أي من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام؟ فقال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي علما ذا رشد؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة، فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول أي بغير أجرة. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر أي قصد إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ زكية أي طاهرة من الذنوب، وهو أبلغ من زاكية. بغير نفس أي بغير قصاص لك عليها. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه أي أشار بها. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فعتب عليه إذ لم يرد العلم إليه، أي كان حقه أن يقول الله أعلم، فإن مخلوقات الله تعالى لا يعلمها إلا هو. قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال الحافظ رحمه الله قول البخاري باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، أي من غيره، والفاء في قوله فيكن تفسيرية بناء على أن فعل المضارع بتقدير المصدر، أي ما يستحب عند السؤال هو الوكول، وفي رواية أن يكل وهو أوضح. قوله صلى الله عليه وسلم أنا أعلم في جواب أي الناس أعلم، قيل إنه مخالف لقوله في الرواية الأخرى في باب الخروج في طلب العلم، قال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال الحافظ وعندي أنه لا مخالفة بينهما، لأن قوله هنا أنا أعلم أي فيما أعلم، فيطابق قوله لا في جواب من قال له هل تعلم أحدا أعلم منه، في إسناد ذلك إلى علمه لا إلى ما في نفس الأمر. وعند مسلم من وجه آخر عن أبي إسحاق بلفظ ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني. قال ابن المنير ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى، قال وعندي أنه ليس كذلك، بل رد العلم إلى الله تعالى متعين أجاب أم لم يجب. فلو قال موسى عليه السلام أنا والله أعلم لم تحصل المعاتبة، وإنما عوتب على اقتصاره على ذلك، لأن الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمر، وإنما مراده الإخبار بما في علمه كما مر. والعتب من الله محمول على ما يليق به لا على معناه العرفي في الآدميين كنظائره. فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من الصفات في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نثبت ذلك فاهمين معناه على حسب ما دلت عليه اللغة التي أنزل الله تعالى بها كتابه، ونفوض كيفية ذلك إلى الله، فيكون على المعنى الذي يليق بكماله وجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. وتعقب ابن المنير على ابن بطال إيراده في هذا الموضع لم يكن كذلك على النحو الذي مر، ثم إنه تعقب عليه إيراده كثيرا من أقوال السلف في التحذير من الدعوى في العلم والحث على قول العالم لا أدري، بأن سياق مثل ذلك في هذا الموضع غير لائق، وهو كما قال رحمه الله، قال وليس قول موسى عليه السلام أنا أعلم كقول آحاد الناس مثل ذلك، ولا نتيجة قوله كنتيجة قولهم، فإن نتيجة قولهم العجب والكبر، ونتيجة قوله المزيد من العلم والحث على التواضع والحرص على طلب العلم. وقد سقت حديث موسى والخضر في آفة الدعوى في العلم والقرآن من آفات العلم، لا لأن موسى عليه السلام وقعت منه الدعوى، حاشا وكلا، بل هو أرفع مقاما وأرسخ علما وأعلى كعبا وأبر نفسا وأتقى قلبا من هذا، بل هو معصوم من هذا كله. وإنما سقته لأن الله سبحانه عتب عليه أنه لم يرد العلم إليه ولم يقع منه الدعاء، فكيف بمن لم يرد العلم إليه سبحانه ووقع منه الادعاء؟ وقد كان علماؤنا السابقون رحمهم الله أبر الناس قلوبا وأوسعهم حلما وأغزرهم علما، وما كان أحدهم يستحيي أن يقول لما لا يعلمه لا أعلمه، ولا لما لا يدريه لا أدريه. كيف والملائكة لم تستحي أن تقول لما لا تعلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة 6 أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال: سل. فسأله الرجل عن المسألة فقال مالك: لا أحسنها. قال: فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء، فقال: أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم. قال مالك: لا أحسن. وقال ابن وهب: سمعت مالكا وذكر قول القاسم بن محمد: لأن يعيش الرجل جاهلا خير من أن يقول على الله ما لا يعلم. ثم قال: هذا أبو بكر الصديق، وقد خصه الله بما خصه به من الفضل، يقول: لا أدري. وقال ابن وهب: حدثني مالك قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي. وعن عبد الرزاق قال: قال مالك: كان ابن عباس يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وهذا منقطع من هذا الوجه، فإن مالكا لم يدرك ابن عباس، ولكنه وصله من وجه آخر عن يحيى بن سعيد قال: قال ابن عباس: إذا ترك العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، روى عنه مالك، ولكن الرازي لم يذكر له رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا شأن العلماء من سلف الأمة في ترك الدعوى لما لا يحسنونه، وفي هضم النفس وبذل النصح، حتى إن الشافعي رحمه الله يقول: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما في قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إليه. وعن الربيع قال: سمعت الشافعية ودخلت عليه وهو مريض، فذكر ما وضع من كتبه فقال: لوددت أن الخلق تعلمه ولم ينسب إلي منه شيء أبدا. وعن حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدوني. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدعوى في العلم والقرآن بالنار، وبئس القرار. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحار، أي يكثر ذهابهم ومجيئهم في البحار للتجارة، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، أي تعبر لجة الماء غازية في سبيل الله. ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ يعجبون بتفوقهم حتى يفسدهم العجب ويحبط عملهم، يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. والوقود بفتح الواو ما توقد به النار، من حطب وحجارة وغيرهما، وأما الوقود بالضم فمصدر. قال المنذري رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به، ورواه أبو يعلى والطبراني أيضا من حديث العباس رضي الله عنه، وحسن الألباني رواية عمر وكذا رواية العباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بعالم الشهادة كما أخبر عنه، فلم يتخلف منه شيء. وأما ما يتعلق بعالم الغيب مما أخبر بوقوعه في الآخرة فآت لا محالة، نسأل الله العافية والسلامة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال: اللهم هل بلغت؟ 3 مرات. فقام عمر بن الخطاب وكان أواها، والمتأوه المتضرع، وقيل هو كثير البكاء، وقيل كثير الدعاء، فقال: اللهم نعم. وهذه منقبة لعمر رضي الله عنه، إذ يشهد بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم نعم، وحرضت وجهدت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ليظهرن من الظهور بمعنى الغلبة والعلو، حتى يرد الكفر إلى مواطنه، حتى ينخذل الكفر أمام الإيمان، وحتى يرجع من حيث أتى. ولتخاضن البحار بالإسلام، ليركبن جنود المسلمين البحار غازين فاتحين، وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه، فتروج سوق العلم والقراءة، ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، من أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. قال المنذري رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن إن شاء الله، وحسنه الألباني. قال القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي: متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا. ومن يثني الأصاغر عن مراد؟ إذا جلس الأكابر في الزوايا. وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. وقال أبو الحسن الفالي: لما تبدلت المجالس أوجها غير الذي عهدته من علمائها، ورأيتها محفوفة بسوى الأولى كانوا لا تصدورها وفنائها، أنشدت بيتا سائرا متقدما، والعين قد شرقت بجاري مائها. أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. وقال أيضا: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. فهذه من آفات اللسان، وهي من آفات العلم، الدعوة في العلم والقرآن، وهي أظهر ما يكون في هذا الزمان. وعلى الشبكة العنكبوتية كثير من الصعاليك الذين يتصعلكون في الدهاليز يدعون العلم، وهم نكرات مجهولات لا حس لهم ولا خبر ولا هم لهم، إلا أن يحدثوا الفتن بين أهل السنة، بل بين المسلمين عامة، عاملهم الله تعالى بعدله. ومن الآفات القول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم هو عين الكذب عليه تعالى، ولم يبح الله عز وجل لأحد أن يتقول عليه ولا أن يرفع إليه ما لم يقل، حتى قال عن خليله وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد عصمه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك، لعاقبناه بل لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال تعالى: لأخذنا منه باليمين. قيل معناه: لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش. وقيل: لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه. وقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا: بل هو صادق بار راشد، لأن الله تعالى مقرر له ما يبلغه عنه، ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. وقال القاسمي رحمه الله: قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي افترى علينا، وسمى الكذب تقولا لأنه قول متكلف كما تشعر به صيغة التفاعل. والأقاويل إما جمع قول على غير قياس، أو جمع الجمع كالأناعيم، جمع أقوال وأنعام. قيل تسمية الأقوال المفترات أقاويل تحقير لها، كأنها جمع أفعولة من القول كالأضاحيك: لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن جرير رحمه الله: أي لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة، ثم لقطعنا منه نياط القلب. وإنما يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة ولا يؤخره بها، وهذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عصمه الله تعالى من هذا كله. فكيف بمن دونه ممن لا يبلغ علمه إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم تفلة في بحر، ولا حبة من رمل في صحراء بلا منتهى، ومع ذلك فإنهم يقولون على الله بغير علم، ويبتدعون في دين الله تعالى ما لم ينزل به تعالى سلطانا، وما لم تقم به حجة، فيدخلون في الدين ما ليس منه، وينفون عن الدين ما هو ثابت فيه، وكل ذلك ولا يطرف لأحد منهم جفن، ولا يتحرك منه ساكن، يتقول على الله رب العالمين، ويسند إلى الله جل وعلا ما لم يقل، من غير أن يراعي في ذلك أحدا، لا دينا ولا تقوى، ومن غير أن يخاف على دين الله جل وعلا أن يخلط به ما ليس منه، أو أن يحذف منه ما هو منه، فيبتدع في دين الله تبارك وتعالى، ويجعل في الدين ما لم ينزل به سلطانا. فعلى المسلم أن يراقب نفسه في هذا، وأن يكف نفسه عن الكلام في الدين إلا فيما يحسنه وفيما هو منه على يقين. وأما أن يتكلم هكذا جزافا فيقول هذا حرام وهذا حلال، فإن الله جل وعلا يقول له: كذبت، لم أحل هذا ولم أحرم هذا، وليس في صنوف المحرمات التي حرمها الله لذاتها ما هو أكبر من القول على الله بلا علم. فهذا أعظم المحرمات تحريما، وهو باب البدعة والشرك. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله تعالى أن يسدد ألسنتنا وأن يطهر قلوبنا، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرًا عنه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه. قال: وإنما ذلك كقول ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه: خذ بيديه فأقم وافعل به كذا وكذا. قالوا: وكذلك معنى قوله لأخذنا منه باليمين، أي لأهناه كالذي يفعل بالذي وصفنا حاله. قوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي ليس أحد منكم يحجزنا عنه ويحول بيننا وبين عقوبته لو تقول علينا. والمعنى: لو ادعى علينا شيئا لم نقل لقتلناه صبرا. والقتل صبرا كقتل الأسير المقدور عليه أو نحوه، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليه معاجلة بالسخط والانتقام. فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وهو أن يؤخذ بيده وأن تضرب عنقه. وخص اليمين عن اليسار لأن القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره، وإذا أراد أن يوقعه في جيده وأن يكفحه بالسيف وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف أخذ بيمينه. فمعنى لأخذنا منه باليمين لأخذنا بيمينه، كما أن قوله لقطعنا منه الوتين لقطعنا وتينه، وهذا بين وهذا أبلغ في المراد، وهو بيان المعاقبة بأشد العقوبة. إذ على الأول يفوت التصوير والتفصيل والإجمال، لأن قوله باليمين بعد لأخذنا منه بيان بعد الإبهام، ويصير قوله منه زائدا من غير فائدة، ويرتكب المجاز من غير فائدة أيضا. وقد بيّن الله تبارك وتعالى أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، فقال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن أظلم ابتداء وخبر، أي لا أحد أظلم ممن افترى أي اختلق على الله كذبا أو قال أوحي إلي فزعم أنه نبي ولم يوحى إليه شيء. ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول: وقع في خاطري كذا، أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص. قال السعدي رحمه الله: يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله تعالى ما هو من أكبر المفاسد. وقال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله: نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم، ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئاً مما حرم الله، أو حرم شيئاً مما أباح الله بمجرد رأيه أو تشهيه، ثم توعد على ذلك فقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم. ويدخل في الكذب على الله تعالى والقول عليه بلا علم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما هو مبلغ عن ربه تعالى، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما كذب على الله تعالى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، وبين أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، لأن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يجعل ديناً ما ليس بدين، وينفي عن الدين ما هو منه، وكفى بذلك إثماً مبيناً وإفكاً عظيماً. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن كذباً علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. ليس ككذب على أحد لأنه كذب في التشريع وأثره عام على الأمة، فإثمه أكبر وعقابه أشد، فليتبوأ مقعده فليتخذ لنفسه مسكناً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي فليلج النار. متفق عليه. وهذا أمر بالولوج مسببا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. لقد حرم الله تعالى القول عليه بلا علم تحريماً صريحاً، فقال بعد أن بيّن أنواع المحرمات وبعضها أغلظ من بعض: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: القول على الله بلا علم هو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته، وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله، وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه، وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه، وبغض ما أحبه، ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه، ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. لهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد من هذا كله. وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم. فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله، ويشفع له عنده، ويقضي حاجته بواسطته، كما تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الأمراء إذا أرسلهم على السرايا والبعوث: إذا ما أنزلوا عدواً وقد حاصروه ألا ينزلوه على حكم الله، كما في حديث بريدة رضي الله عنه يقول له: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. رواه مسلم في صحيح. قال مالك رحمه الله: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا، ولا أدركت أحدا اقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا ونرى هذا حسنا، فينبغي هذا ولا نرى هذا. إن عامة ما تعاني منه الأمة اليوم إنما هو من هذه الآفة: القول على الله بلا علم. لقد صار الأمر فوضى، وصار الناس في أمر مريض، لا يعلمون الحق ولا يدرون إليه سبيلا، لاختلاط الأمور وكثرة الفتاوى في معترك هائج تنوح فيه العواصف النائحات لا يهدأ زئيرها، كأنه زيزيم الجن. فالناس في حيرة، لا يكاد الواحد منهم يتلمس لنفسه طريقا يخط فيه بقدميه سبيلا، لكثرة المتكلمين الذين يتكلمون في دين الله رب العالمين. ومن عجب أنك تجد كثيرا من العلمانيين ومن الإعلاميين الفاسدين، وكذلك من الممثلين والفنانين، تجد كثيرا من هؤلاء يعيب على أهل التخصص في الدين أن يتكلموا في الدين، وهم يتكلمون في الدين، فيتكلمون هم في دين الله جل وعلا، يقولون هذا حلال وهذا حرام، كل هذا لأنهم لا يدرون أنهم وقعوا في أعظم المحرمات تحريما. هانت عليهم عقيدتهم وهان عليهم دينهم وإسلامهم، فهم يخبطون في كل واد خبط العمياء إلى العشواء. الناس يتكلمون في دين الله بغير علم، وليس الأمر كذلك في حقيقته، فإن سحنون قد جلس ناحية يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ قال: وقع اليوم أمر عظيم، وفتق في الإسلام فتح كبير، سئل اليوم من لا يعلم عن أمر من دين الله جل وعلا، فعد هذا بداية الانحراف، أن يتكلم في الدين من ليس بأهل للتكلم في الدين. لو سكت الجاهل لاستراح العالم. فهؤلاء الذين يخبطون في دين الله جل وعلا ينسفون الأصول ويزيلون الثوابت، يزيلونها نسفا لا تحريكا، لأنها لو حركت عن منازلها أعني الثوابت لبقيت قائمة، فيمكن أن تستقر على قرار في نفوس المؤمنين، ولكنهم ينسفونها نسفا. القول على الله بلا علم. الملائكة المكرمون لم يستحوا أن يقولوا لما لم يعلموه: لا نعلمه. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فأقروا على أنفسهم بعدم العلم، ولم يتكلموا بغير علم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يقولان: لا ندري. في سؤال يبدو يسيرا، فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال: ما شر البلدان؟ قال: لا أدري. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري، حتى أسأل جبريل. فلما جاء جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، ما شر البلدان؟ قال جبريل: لا أدري، حتى أسأل ربي. فسأل الله جل وعلا، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، سألتني ما شر البلدان؟ فقلت: لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي فقال: شر البلدان أسواقها. من أجل هذه الكلمة أسواقها قال رسول الله: لا أدري، وقال جبريل: لا أدري. وأما هذا الغثاء، هذا الهباء، فإنهم يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى خبطا بغير علم، وينسبون إلى الله رب العالمين ما هو منه بريء، وينسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو منه بريء، يكذبون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقعون في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. يبدأون بمعاوية، ومعاوية هو ستر الأصحاب، فإذا هتك الستر وصلوا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتكلمون في عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وعمر خاصة بالنسبة إلى أهل مصر له في عنق كل مصري إلى يوم الدين منة ممنونة، وجميل لا يقادر قدره، لأنه كان سبباً في فتح مصر. فما من مصري يسجد لله سجدة، أو يتلو لله آية، أو يتقرب إلى الله رب العالمين بقربة فيحصل أجرا وينال ثوابا، إلا ولعمر رضي الله عنه مثل ثوابه ومثل عطائه وفضله، لأنه كان سببا في فتح هذا البلد الطيب. فهم يعتدون على الصحابة وينسفون أقوال الأئمة ويتكلمون. لا يستطيع الواحد منهم أن يقرأ في كتاب عربي لأن الشيطان قد فرخ في أذهانهم وعقولهم بعدما باض، بعدما باض الغرب فيهم في عقولهم، فرخ الشيطان في تلك العقول والنفوس، ولا تجد أمة على ظهر الأرض يحتقر أبناؤها تراثها ويريدون نسفه سوى هذه الأمة اليهود، وكانوا شراذم متفرقين في بلاد الله رب العالمين، فرجعوا من الشتات إلى أرض الميعاد بزعمهم، وصارت اللغة العبرية وهي لغة ميتة صارت لغة يصنف بها في الذرة وما وراء الذرة، ويصنف بها في الأدب، وتنال المصنفات الأدبية التي كتبت بالعبرية الجوائز العالمية، صارت لغة يدرس بها العلم كله في جميع فروعه من مادي وأدبي وسلوكي واجتماعي، يدرس بها العلم في الجامعات العبرية باللغة العبرية وهي لغة ميتة، وأما اللغة العربية فيحتقرها أهلها، وترى الواحد منهم إذا قيل إنه مسلم في مجتمع أرستقراطي كأنما لدغته حية، لأن الإسلام صار مما يعاب في هذا العصر، وكذا العربية والتراث. أيها المسلمون، أمسكوا ألسنتكم يرحمكم الله، كفوا ألسنتكم، لا تتكلموا إلا فيما تحسنون، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، اصمتوا رحمكم الله، فسوف تتسببون في ضياع هذه الأمة وفي سقوط هذا البلد الطيب إن لم يرحمنا الله رب العالمين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجمع المسلمين أجمعين على كلمة سواء، وأن يجعلنا أجمعين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.